أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. أما ما أفاده ابن إدريس من طرح الرواية وعدم العمل بها والقول بالبطلان في كلتا الحالتين، في حالة الرؤية وفي حالة عدمها، طارة نتبنى مختاره من عدم حجية أخبار الآحاد، وأخرى لا نتبنى هذا الرأي. فإن تبنينا هذا الرأي فالعمل بالصحيحة سيكون ساقطا، سواء كانت موافقة للقواعد أم مخالفة للقواعد. وإن لم نقبل مبناه كما هو الحق فلا يبقى إلا إشكال مخالفة الصحيحة للقواعد، وهذا ليس بعزيز في الفقه. عندنا الكثير من القواعد العامة، وتأتي الروايات وتخصص أو تخرج منها بعض الموارد، بل بتعبير بعضهم إن الغالب في النصوص التي دلت على أحكام إلزامية أن تكون مخصصة ومقيدة لقاعدة من القواعد. فالحاصل أنه لو أخذنا بمبنى ابن إدريس من عدم العمل بأخبار الآحاد فلا حاجة للمناقشة في الصحيحة بكونها مخالفة للقاعدة، اللهم إلا أن يكون موافقا للقواعد من القرائن الحافة بالروايات التي توجب قطعية الصدور فيها، ولكنه كما طرح. وإن لم نقبل مبنى ابن إدريس فالمخالفة للقواعد ليس عزيزا في روايات الأحكام. هذا خلاصة ما يمكن أن يناقش فيه كلام ابن إدريس. لقائل أن يقول، شوي دقق معي في المقام، أنه قد يكون ابن إدريس ناظر إلى التفريق بين صورتين: الصورة الأولى ما كانت النسبة قائمة بين عنوانين، كما لو ورد أكرم كل عالم وورد لا تكرم الفساق، فالنسبة هنا وهي العموم والخصوص قائمة بين عنوان العالم وعنوان الفاسق، فيلتزم حينئذ بأن العنوان الخاص
يقيد ويخصص العنوان العام. هذه صورة. الصورة الثانية أن تكون النسبة قائمة بين عنوان ومورد، كما لو ورد أكرم كل عالم عنوان، وفي مورد من الموارد ابتلي المكلف بعالم وجاء الإمام عليه السلام في هذا المورد فصّه. فربما ابن إدريس يرى أن كون النسبة بين العنوان والمورد هي نسبة العام إلى الخاص لا تقتضي لوحدها الالتزام بتخصيص العنوان، خصوصا إذا كان الحكم الثابت للعنوان من الأحكام الشائعة. فيما نحن فيه من قبيل الصورة الثانية، ورد عنوان يشترط في كل عقد ماذا؟ التعيين. فالقاعدة وردت بصيغة عنوان، وما لوحظت النسبة فيه مع القاعدة مورد، وهي صحيحة أبي عبيدة. واحد عنده ثلاثة بنات، الإمام عليه السلام في الرواية ما ذكر تعيين وغير تعيين، ما ذكر، وإنما نحن نستنتجه أن هذا المورد باعتبار الصدق على كثيرين وهو ثلاثة بنات لا تعيين في المقام، فالإمام عليه السلام في هذا المورد فصل بين الرؤية وعدم الرؤية. كون النسبة بعد هذا الاستنتاج بين القاعدة وهذا المورد هي نسبة العام إلى الخاص، هذا لا يكفي في الالتزام بتخصيص القاعدة وتقييدها. قد واحد هكذا يقول دفاعا عن ابن إدريس. طبعا يعني مثل طرح هذه المباحث في تلك الأزمنة على الرغم من عظم فقهاء تلك العصور، لكن مثل هذه الطريقة من البحث هذه شاعت في العصور المتأخرة، يعني حتما ابن إدريس غير ناظر إلى هذا الأمر، لكن قد واحد يتبنى هذه الفكرة دفاعا عن ابن إدريس. الجواب عن ذلك أن الالتزام بتخصيص العام وتقييد المطلق بواسطة مورد يصدق عليه عنوان خاص ولو استنتاجان شائع بين الفقهاء، بل ربما يقال أكثر موارد تخصيص القواعد والعمومات وتقييد المطلقات من هذا القبيل. نحن في الأمثلة الأصولية نقول أكرم كل عالم ونقول لا تكرم العلماء الفصاق، أما في الأعم الأغلب الأمر ليس من هذا القبيل. بل من قبيل ذكر الموارد، إما على نحو مورد محل ابتلاء عند السائل وعلى نحو القضية الخارجية، وإما بذكر مورد افتراضي وعلى نحو القضية الحقيقية. فلو فرقنا بين هاتين الصورتين أشبه ما يكون بتأسيس فقه جديد. لا نلتزم ماذا؟ بالتخصيص، بل حينئذ تتعارض القاعدة مع ما ذكر في المورد، فإما أن نسقط القاعدة وإما أن نسقط المورد. هذا خلاف ديدا الفقهاء. هذا هو تمام الكلام في مناقشة ما أفاده ابن إدريس. على كل تقدير، كلام ابن إدريس باطل، التزمنا بمبناه في أخبار الآحاد أم لم نلتزم بمبناه؟ الماتن رحمة الله عليه أسقط العمل بالرواية، لكن لا لما ذكره ابن إدريس من كونها مخالفة للقواعد، بل أسقط العمل بالرواية بناء على ما ادعاه من إعراض المشهور، لأن المشهور أفتى على خلافها حسب دعوة الماتن. بماذا أفتى المشهور؟ بالتحالف. لكنك عرفت فيما سبق تبعا للسيد الخوئي أنه لا يوجد فتوى بالتحالف في مورد الرواية، وإنما التحالف ناظر إلى الصورة السابقة. فإذا إسقاط الرواية بدعوى إعراض المشهور عنها في غير محله، بل أكثر من ذلك دعيت الشهرة على العمل بمضمون الرواية، كما عن صاحب الرياض وغيره مشهور الفقهاء ذهبوا إلى العمل بمضمون الرواية، لكن غاية الأمر بعضهم من دون توجيه للرواية، بعضهم مع التوجيه للرواية، ولكن المشهور عمل بالرواية. والحاصل أنه لا إشكال في كون العمل بالصحيحة في موردها متعين، لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فلصحتها سندا ووضوحها دلالة، أما فقدان المانع لأنه لم يثبت إعراض المشهور، وكونها مخالفة لقاعدة شرطية التعيين عرفت ما فيه، فلا محيص عن لزوم العمل بالصحيحة في موردها. عليكم السلام. سيد الخوئي رحمة الله عليه استنصر لما هو ظاهر كلام الشيخ الطوسي من أنه لابد أن نعمل بالصحيحة في موردها تعبدا وجمودا على التفصيل الذي ذكره المعصوم عليه السلام. واعتمد في ذلك على ما تقدم قبل قليل من صحة الرواية من جهة ووضوح دلالتها من جهة أخرى وضعف التوجيه الذي نقلناه عن المحقق والعلامة الحلفي. فإذا تعبدا نعمل بهذه الصحيحة. ووصف توجيه المحقق والعلامة بأنه فيه تعسف، وعادة هذا الوصف إنما يكون في التأويل والتوجيه الذي لا يتناسب مع ظاهر الرواية. سيد الحكيم رحمة الله عليه أيضا يظهر منه الموافقة على هذا الرأي، لكن مع شيء من التشويش. لكن خالف جميع الفقهاء الذين ذكرنا كلماتهم. التفت سابقا، كل البحث كان منصب على ماذا؟ على أن هذه الصحيحة مخالفة لأي قاعدة؟ لشرطية التعيين. سيد الحكيم رحمة الله عليه يقول هذه الصحيحة مخالفة لقاعدتين لا لقاعدة واحدة. القاعدة الأولى ما هي؟ مخالفة لشرطية التعيين. في النكاح لابد من تعيين الزوجة. الإمام عليه السلام في هذه الرواية اكتفى بالرؤية، مع كون المعقود عليها حسب العقد تصدق على كثيرين، يعني لا يوجد تعيين. فإذا هذه الرواية مخالفة لقاعدة شرطية التعيين. بهذا البيان موافق لمن تقدم. شيء إضافي عند السيد الحكيم أن هذه الرواية مخالفة لقاعدة من قواعد باب القضاء، وذلك لأن الأب الذي جعل الإمام عليه السلام في هذه الرواية القول قوله لا يخلو، إما أن يكون منكرا وإما أن يكون مدعيا. إن كان منكرا فالقول قوله مع اليمين، والحال أن الرواية لم تذكر اليمين. إن كان مدعيا فالقول قوله مع البينة، والحال أن الرواية لم تطلب منه. فالإمام عليه السلام في هذه الرواية أخذ جانب الأب من دون يمين ومن دون بينة، والحال أنه في الواقع لا يخلو إما أن يكون منكرا وإما أن يكون مدعيا. فإذن الرواية فقط لا ينبغي أن ننظر إليها على أساس مخالفتها لشرطية التعيين، بل هي أيضا مخالفة للقاعدة المتبعة في باب المدعي والمنكر، أنه على المنكر على المدعي البينة وعلى المنكر ماذا؟ اليمين. إذن السيد الحكيم زاد في الطين بالله. قضية لا تنحصر في أنها مخالفة للشرطية ماذا؟ التعيين، بل هي مخالفة لقاعدة المدعي والمنكر. ثم بعد ذلك دخل في تشخيص أن الأب هل هو مدع أم أنه منكر. يقول تشخيص ذلك يرتبط بالتوجيه الذي يذكر للرواية، وهناك توجيهان للرواية. التوجيه الأول ما عرفناه عن المحقق ومن تبعه من أن القول قول الأب باعتبار أن الرؤية تكون أمارة على التفويض والتوكيل، لأن الزوج رأى البنات وسكت، فإذا هو قد فوض الأب أن يختار له من يشاء، فإذا يوجد أمارة، الرؤية أمارة على ماذا؟ على التفويض والتوكيل. فقول الأب يصدق عليه أنه موافق للحجة، فبناء على هذا التوجيه هو منكر. فكان على الإمام عليه السلام أن يقول القول قول الأب مع يمينه، والحال أنه أخذ بقول الأب من دون يمين. هذا إذا أخذنا بتوجيه ماذا؟ المحقق. التوجيه الثاني ما يستفاد من كاشف الرموز. حيث إنه قدس سره خالف ما ذكره المحقق من كون الرؤية أمارة على ماذا؟ على التفويض. قال لا، كما أشكل الشهيد الثاني، قال أحيانا يرى ولا يفوض، وأحيانا لا يرى ويفوض، فالرؤية لا تكون أمارة على التفويض والتوكيل، وإنما اختار أن يحمل الرواية على بيان أن الرؤية شرط في صحة التفويض، لأن الرؤية أمارة على التفويض، الرؤية شرط في صحة التفويض، فإذا لا يوجد أمارة. فإذا لا يوجد أمارة فالأب ماذا يكون؟ مدعيا، لأنه لا يوجد أمارة معه، قوله لا يوافق الحجة، فإذا هو مدعي. فإذا كان مدعيا ينبغي أن يكون القول قوله مع البينة، مع أن الإمام عليه السلام لم يطلب البينة، فثبت بهذا البيان أن صحيحة أبي عبيدة ليس فقط مخالفة لأي شيء لقاعدة شرطية التعيين، بل هي أيضا مخالفة لقاعدة المدعي والمنكر. فعلى كل تقدير، سواء كان الأب مدعيا أم منكرا، لا يكتفى بكون القول قوله أو قوله، لأنه إن كان منكرا عليه اليمين وإن كان مدعيا فعليه البينة. هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه، مع كون في عبارته يوجد شيء من التشويش، لكن حاولت أن أخذ لب المطلب. فبناء على ذلك ماذا تكون النتيجة؟ أن التوجيه الذي ذكر من قبل المحقق ومن قبل كاشف الرموز ينفع بلحاظ القاعدة الأولى، ولكن لا ينفع بلحاظ القاعدة الثانية. فعلى هذا الأساس الصحيحة مخالفة للقاعدة على كل تقدير، وحينئذ إما أن نأخذ بمقولة ابن إدريس فنسقط الرواية، وإما أن نأخذ بمقولة الشيخ الطوسي أن نجمد وأن نأخذ بالرواية جامدين على ما أفادت في موردها. ويقول بما أن الرواية صحيحة السند ومخالفة القواعد ليس بعزيز في الفقه، فيتعين ماذا؟ الأخذ بالصحيحة كما هي عليه بدون أي توجيه وتأويل، لأنك مهما وجهت تبقى الرواية مخالفة للقواعد. إذن كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليه يريان أن العمل بالصحيحة في موردها تعبدا متعين. طبعا هنا نقصد من كلمة تعبدا ليس التعبد في مقابل التوصل الذي قرأنا في الأصول، تعبدا يعني لا نعرف وجهه وإنما نسلم به تسليما، هذا مع المقصود من التعبد في المقام، حتى لا يشكل علينا أنه عادة في باب المعاملات لا يوجد تعبد، لا نقصد من التعبد التعبد الذي يكون في باب العبادات، لا نعرف وجهه. مثل كثير من الأحكام الشرعية حرم شيئا وأوجب شيئا لا نعرف وجهه. الآن المعصوم عليه السلام في هذا المورد لماذا أسقط التعيين؟ لماذا أسقط اليمين؟ لماذا أسقط البينة؟ لا ندري، هذا معنى تعبدا. لكن بما أنها مخالفة للقواعد نقتصر على ما خالف القاعدة على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مورد الرواية. هذا تمام الكلام في تحقيق كلمات الفقهاء في هذه الصورة الثالثة التي ذكرها صاحب العروة. والنتيجة النهائية أن ما أفاده في العروة محل إشكال نشأ من الخلط بين الصورة الثالثة والصورة الثانية. هذا ما يرتبط قلنا بكلمات الفقهاء، لكن باعتقادي لابد من الرجوع إلى التدقيق في الرواية. الرواية من ناحية المورد الذي تذكره في غاية الوضوح، كما أنها من ناحية الحكم لهذا المورد أيضا واضح.
مورد الرواية رجل لديه ثلاث بنات زوج واحدة منهن معينة من دون أن يسميها أو يعينها بوصف أو إشارة أو قرينة، لكن هو في الواقع ماذا؟ زوج واحدة معينة، لأنه زوج إحدى بناته على نحو الفرض المردد، لا، زوج واحدة معينة. والزوج قبل ذلك، ذاك الرجل قال زوجتك ابنتي، الزوج قال قبلت. هذه صيغة النكاح في هذا المورد. عندما أدخلت عليه الكبرى قال كان أنا كنت أعتقد بأنها الصغرى، والأب لا، أنا زوجتك ماذا؟ الكبرى. عندما سئل الإمام عليه السلام أعطى ضابط كلية تصدق على هذا المورد وتصدق على غيره. ما هي هذه الضابطة؟ فصل بين رؤية الزوج للبنات وبين عدم رؤية الزوج للبنات. فإن كان قد رآهن فالقول قول الأب بينه وبين الله، يعطيه من قصدها، وإن كان لم يرهن فالعقد باطل. هنا لابد أن ندقق قليلا في المراد من الرؤية. هل المقصود من الرؤية الرؤية البصرية بحيث نجمد عليها ونقول لو فرضنا هذا الزوج يعلم تفصيلا بأن هذا الرجل لديه ثلاث بنات ويعلم بمواصفاتهن بأسمائهن بكل شيء عنهن، لكن لم يقع بصره عليهن، يرحمهم الله. إذا جمدنا على لفظ الرؤيا، خب هذا العلم لا يكفي، يكون العقد ماذا؟ باطلا، لأنه يصدق عليه بأنه لم يرى. وإن تعدينا وقلنا الرؤية هي طريق إلى العلم، فيقوم مقام الرؤية البصرية كل ما يفيد ماذا؟ العلم، ولا ينحصر الأمر بالرؤية. مقتضى قول الزوج بأني كنت أعتقد بأنها الصغرى، هذا يعني أنه يعرف بتعدد البنات لدى الأب، فيوجد عنده علم بماذا؟ بالتعدد. فلا نستطيع بهذه السهولة أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن الرؤية. خصوصا
مع القاعدة المعروفة أن الأصل في كل لفظ يؤخذ في عنوان الخطاب أن له موضوعية، وبحثنا هذا الأصل في بعض المباحث الأصولية. فلا نستطيع أن نرفع اليد عن موضوعية الرؤية إلا بدليل، ولا يوجد هكذا دليل. نعم، ظاهر الإمام عليه السلام أنه بصدد إعطاء ضابطة، وأن الرؤية لها مدخلية في هذه الضابطة، وكون الكلام في باب المعاملات لا يستفاد حينئذ من كلام المعصوم أنه بصدد إعطاء شيء للتعبد المحض، فلا بد أن ننظر إلى خصوصية الرؤية. لذا أنا باعتقادي لا بد كي نستفيد التوكيل والتفويض أن تنضم الرؤيا إلى السكوت، فهذه تكون كما قال المحقق أمارة على ماذا؟ على التفويض. أن إنسان رأى أن الأب لديه 3 بنات، وهؤلاء البنات يختلفن في العمر، في الجمال، في أمور أخرى، ومع ذلك هذا الرجل سكت وقبل العنوان المبهم الذي أوجب فيه الأب، قبل هذا العنوان المبهم. هذا في العرف يكون أمارة على أنه راض بما زوجه، لا بمعنى وجود التلازم الدقي والعقلي بين الرؤية والتفويض كي يرد إشكال الشهيد الثاني أنه في بعض الأحيان ترى ولا تفوض، في بعض الأحيان تفوض ولا ترى، هذا صحيح مسلم به، لكن ضميمة الرؤية إلى السكوت قرينة عرفية على أني أرضى بما يريد أن يزوجني الأب. فلأجل ذلك نستنتج ضابط من هذه الصحيحة أنه في كل مورد، هنا نرفع اليد عن الرؤية، أنه في كل مورد يوجد أمارة على التفويض يكتفى بقصد الأب، وبالتالي لا نحتاج لا إلى يمين ولا إلى بينة لوجود هكذا أمار. يعني مثل إنسان، لأن التنازع الذي وقع هنا تنازع فيما نواه كل واحد منهما، فنقول للزوج بما أنك اطلعت على التعدد ورأيت الفوارق بين هؤلاء البنات ومع ذلك سكت، فأنت راض بما يريد أن يزوجك، فعليك أن تقبل، بخلاف ما لو لم يرى، فلا يكون ذلك أمارة على التفويض، فيكون مبهم في مقابل مبهم، فيكون مخالفا لقاعدة التعيين فيقتضي ماذا؟ البطلان. هذا نهاية التحقيق في هذه الصورة. غدا إن شاء الله نبدأ بالمسألة الجديدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.